فيها أن يترجم عنها، والمزكي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء، فهو معرف الواقع. ولهذا اختار الشيخ الإسلام في المسائل هذه كلها أن الواحد العدل يكفي التعريف، يكفي في التعريف أيضا على كلام المؤلف شاهدا. وش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به ثلاثة. تعريف عند الحاكم بالمحكوم له وعليه وبه، كذا بندر ها؟ ايش ها؟ ايه؟ والمحكوم عليه. المحكوم له هو الذي يثبت له الحق، وعليه عليه الحق، وبه المدعى به، المدعى به كذا. فمثلا تخاصم رجلان في هذا الكتاب، المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، وعليه الذي لا يستحقه، وبه هذا الكتاب. كيف التعريف؟ التعريف أن يقول حاكم ما أعرفكم، كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان وأنا ما أعرفكم؟ يجيبون واحد يعرفهم يقول هذا المدعي اسمه فلان بن فلان بن فلان، المدعى عليه اسمه فلان بن فلان بن فلان، المدعى يقول نعم هذا كتابنا أعرف أن هذا هو المدعى به وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما. فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف، له ثلاثة أطراف. إيش؟ محكوم له وعليه وبه، كل هذه تحتاج إلى تعريف. فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى، وعلى المذهب وعلى ما في أهل المؤلف لا بد من اثنين، وعلى المذهب ينبني على الشهادة. فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة في الشهود فلا بد من أربعة إلى آخر. طيب الرسالة أيضا لها عدة صور، منها ما سيأتي إن شاء الله في كتاب القاضي للقاضي، أن يرسل أحد القضاة كتابا إلى قاض آخر، لا بد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه ويشهدان به. شوف كيف أنتم لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الآن. الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب ويسجله في البريد، نعم، ويضع عليها الرقعة الحمراء وينتهي. لكن فيما سبق ما في بريد، إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضي آخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأ عليهم وشهدهم بما فيه، ثم يقول خذ روحوا إلى فلان. إذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان إلى القاضي، إليك أيها القاضي الثاني. لا بد فيها من عدلين، لا بد فيها من عدلين. فإن كانت طيب فيها أيضا صورة ثانية في الرسالة، الرسالة إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود فإنه لا بد فيه، إذا أرسل من يبحث عن حال الشهود لا بد فيه من عدلين. كيف يبحث عن حال الشهود؟ سبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود يسأل عنهما. فإذا بعث من يسأل عنهما لا بد أن يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا أيضا أنه يكفي واحد. فعندنا الآن الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والمثالة، كم هذه؟ خمسة أشياء. المذهب حكمها في تعدد، في التعدد حكم الشهادة، والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد، لأن المقصود فيها البيان والتعريف فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى للكتابة. وعلى القول بأن الشهادة لا بد من المشافهة، يعني معناه أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي بأن يزكي فلان بن فلان كفى عند شيخ الإسلام، وعلى المذهب لا يكفي لأن الشهادة لا بد فيها من المشافهة. طيب، قال المؤلف إلا قول عدلين. إلا قول عدلين، وشراب قول عدلين إيه؟ إلا قول أو إلا قولة نائب فاعل إيش؟ نائب فاعل ليقبل، ولا يقبل في كذا وكذا 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 إلا قول عدلين، فهي نائب فاعل، نائب فاعل. الاستثناء إذن مفرغ، مفرغ، نعم صح. وقول عدلين، العدل في اللغة الاستقامة، ويطلق على المستقيم نفسه لأنه مصدر، والمصدر يصح أن ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير، وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة. وأما المراد بالعدل هنا في الاستقامة في الاصطلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته، هذا العدل، من استقام في دينه ومرؤته. أما في دينه فأن يؤدي الفرائض وأن يجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر، ثلاثة. الأول يؤدي الفرائض، ثانيا يجتنب الكبائر، ثالثا يجتنب الإصرار على الصغائر. فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتوب منها لم يكن عدلا، وإن فعل صغيرة فقط ولم يصر فهو عدل، فإن أصر فليس بعدل، وإن ترك شيئا من الفرائض فليس بعدل. الفرائض المؤكدة اللازمة كبر الوالدين مثلا وصلة الأرحام، والفرائض الخمس صلوات إذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر فإنه ليس بعدل. وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته إيش؟ ليس بعدل، إذا شهد لا تقبل شهادته لأنه مصر على صغيرة. والذي يشرب الدخان ليس بعدل لأنه مصر على صغيرة. والذي يغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتب ليس بعدل لأنه فعل كبيرة. نعم، إذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحدا في المئة، ها؟ يعني عشرة في الألف، عشرة في الألف، الله على كل حال. المهم أنه نادر، نادر أن يوجد من يتصف بهذا بالعدالة على هذا التفسير. لكن الذي يقلد المذهب لا بد أن يمشي على هذا، لا بد أن يمشي على هذا، لأنه طيب من استقام في مروءته، الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يخل بالمروءة، بالمروءة يعني بالشرف والعادات، فإن فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين. ومثله له بالذي يأكل في السوق ويشرب في السوق ويمشي جاعلا مشتحه على طرف، يسحب مع طرف ومرتفع من طرف آخر، نعم، ويصلي يعني ما يكون عليه غفرة ولا طقية، لكن طبعا في بلد هذا عرفهم. كل هؤلاء مخالفون للمروءة. ومنه أيضا أن ينجم الفصفص في مجالس ذوي الهيئات والمروءة، نعم. وكل هذا ما دمنا نقول إنه مخالفة العادات. يتغير ولا ما يتغير؟ ها؟ يتغير بحسب العادات. في زمن مضى لا يمكن أن تجد أحدا معه إبريق شاهي تقهوى بالسوق أبدا، والآن كثير يتقهوون في السوق قهوة الشاهي وقهوة المر، وربما يجبون أيضا فطور، ولا يعد هذا مخالف للمروءة، صح؟ كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى أحد مصلع إطلاقا، حتى الصغار يشلوهم طاقية ويلبسونها إياهم. الآن خف الأمر، يعني الصغار اللي له مثل 20 سنة فأقل يمشي في السوق ومصلع ما على باله. من أول ما يمكن، حتى كان من أول لو أن الإنسان يترك لبس المشلح وهو كبير لعده الناس مخالف للمروءة. ولكن الآن تغيرت الحال. على كل حال، إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات فإنها سوف تتغير بتغير العادات، بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير، ثابت إلى يوم القيامة. طيب، من العدل اصطلاحا؟ من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين تتضمن 3 أشياء: القيام بالفرائض، اجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. يجينا إن شاء الله في الشهادات. يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. الغائب إما أن يكون في البلد أو خارج البلد، والذي في البلد إما أن يكون مستترا مختفيا أو غير مستتر، يعني يخرج يروح يأتي مع الناس. فالأقسام 3: غائب في البلد غير مستتر، يعني غائب ما هو حاضر في مجلس الحكم لكنه غير مستتر، والثاني مستتر تخفي، يعني مثل ما يقول العامة عندنا متغب عن الناس، والثالث غائب عن البلد خارج البلد. يقول المؤلف: يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. المراد بالغائب هنا الغائب عن البلد، أو الذي في البلد لكنه مستتر مختفي ما يمكن الوصول إليه. ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. فإذا جاء رجل إلى القاضي وقال: أنا أدعي على فلان ابن فلان ب100 ريال مثلا، فطيب وينه؟ كان في مكة. يحكم عليه إذا جاء المدعي بشهود 2، يحكم عليه. أعرفتم؟ لأن الغيبة هنا بعيدة مسافة قصر، وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق. فإن ادعى على هذا الغائب وقال: أنا أدعي عليه ب100 ريال، قالوا: طيب الشهود؟ قال: ما عندي شهود لكن حلفوا. وش يقول القاضي؟ يقول أحضره، أحضره وحلف، أحضره وحلف، لكن لا، متى يحكم؟ إذا ثبت عليه الحق. طيب إذا كانت عينا، إذا كانت عينا بأن قال أنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته، باع علي بيته، قال طيب جيب الشهود، قال هذا الشهود حضروا، يحكم عليه ولا لا؟ ها؟ يحكم عليه، لأن الحق الآن ثبت، ادعى وأتى ببينة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي وأحضر البينة، فيحكم عليه. عرفتم؟ طيب، هذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل. الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، حيث جاءت إليه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم عليه وهو غائب، حكم عليه وهو غائب. قالوا هذا دليل على أنه يحكم على الغائب. أما التعليل فلأن لو لم نحكم له لضاع حقه، لضاع حقه، لأن هذا غائب ما ندري هل يحضر أو لا يحضر أو يموت، وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستتر متربع عن الناس فإن استتاره أيضا يدل على أنه مبطل، فلهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل نحكم له به. عرفتم؟ هذا المذهب. وفي المسألة خلاف، الخلاف الذي في المسألة يقول إنه لا يقضى عن الغائب، لا يقضى على الغائب. نعم. الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر، فزادوا على الأولين بدليل القرآن، بدليل القرآن. أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر، وذلك في القصة التالية: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف، خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا في القسط الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم قال المدعي: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه صورة الدعوة. الحكم قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسمع حجة الخصم. ففي هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة بدليل قوله إذ تسور المحراب، مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس، والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته، فإذا كان الله عز وجل قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه. ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقا فتسوروا، لأنهم أصحاب حاجة. ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل أن يدري الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه، بمجرد ما قال لقد إن هذا أخي لو تسمعت في المناجة إلى آخره قال لقد ظلمك. وهذا يدل على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماع حجة صاحبه. ولكن قد يقول القائلون بحكم على الغائب إن هذا حاضر، فسماع حجته سهل بخلاف الغائب. لكن قد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الآخر. وهذا الحديث فيه مقال، لكن بعضهم حسنه. أما النظر فقالوا إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب لاحتمال أن يكون قد قضاه حقه. فإذا قال أنا أدي عليه بمئة ريال وأتى بالشهود، أليس من الجائز أن يكون الخصم المدعى عليه قد أوفى هذه المئة؟ جائز. فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام وجد الآن احتمال أن يكون قد قضاها فهذه البينة صادقة فيما شهدت به، لكن احتمال القضاء وارد. إذن يبطل، يعني يبطل الحكم، بمعنى إذن يجب النظر أو الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده، والحقيقة أن القولين كل منهما له وجهة نظر. وعلى هذا فالذي أرى أنه يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة. قد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا لا يمكن أن يدعي ما ليس له، والمدعي عليه بخلاف ذلك رجل يمكن رجل هارب من القضاء إلى بلد آخر أو مستتر لئلا يعلم به. فإذا كان يعلم، فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك. إذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم لاحتمال أنه قضاه. طيب، فإن قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من هند بنت عتبة، فالجواب عن ذلك سهل جدا، أن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها، فهي فتوى والفتوى غير الحكم، ويدل على أن ذلك ليس بحكم. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة، ولو كان من باب الحكم لطالبها بالبينة، لأن البينة على المدعي. فلما لم يطلبها علم أنه أفتاها بمقتضى قولها فقط، فتوى. ثانيا أن ذلك كان في مكة، وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختفي، فالقضاء إذا فلو كان قضاء لأحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أجاب النووي رحمه الله، وهو جواب صحيح. ما دام أبو سفيان حاضرا ولم يختفي، فلو كان قضاء لقال أين أبو سفيان، ولا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضية أبي سفيان، وأن أبا سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل، لأننا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع كما مر علينا. فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب. طيب، فيما إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلق كما هو المذهب أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي، فإنه يجب أن نحتاط للمدعى عليه، كيف نحتاط؟ أن نقول للمدعي احلف أنه ما قضاك، أنه ما قضاك، لماذا نحلفه؟ لاحتمال القضاء. نقول الشهود نعم شهدوا بأصل الحق، لكن في احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود، فاحتياطا لحق الغائب نقول احلف أنه لم يقضي. وفي العين إذا كان المدعى به عينا نحتاط أيضا ونقول المدعي نحن نحكم لك، لكن نريد منك كفيلا مليء أو رهنا محرز، أو رهنا محرزا، فنسلمك العين، نسلمك العين. إذا نطلب منه إيش؟ إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا. كيف كفيل المليء؟ نقول جيب واحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك ها تسلمها أو تسلم بدلها. إذا لم تجد عطنا رهن من مالك، رهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعى بها ونسلمك العين. وفي هذا حماية لحق من؟ لحق المدعى عليه، لاحتمال أن يكون هذا الحكم أو هذه الدعوة ما يعني قد انتهى مفعولها. طيب الخلاف الآن في قضاء الغائب، أولا في أصل المسألة إيش؟ قولان لأهل العلم، قول أنه لا يحكم حتى يحضر، وقول آخر أنه يحكم وإن لم يحضر. وعرفتم أدلة كل قول، ورجحنا أنه يحكم عليه بالقرائن، إذا دلت القرائن على صدق المدعي حكم على المدعي عليه. وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعى عليه، فإن كان المدعى به دينا حلفناه أنه إيش؟ أنه لم يقض. وإن كان عينا قلنا له العين تبقى محبوسة ولا نسلمك إياه إلا بكثير مليء أو رهن محرز. نعم آدم. نعم ها إيش إيش ما قلنا ننظر للقرائن. إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مو ثقة ما نحكم، إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا، ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي. والآن ذكرني آدم بالمسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان. نعم وأمر قضي بنهار الصحيح أنه ما يحتاج إلا إذا طالت المدة أو قيل إنه تغير، ولا الأصل بقاء الوصف. نعم أين كله من هذا ومن هذا. اي نعم اي نعم لا ما يعارض، لان الله عز وجل يقول انه كان ظلوما جهولا، انه كان ظلوما جهولا. نعم هو مولود على الفطره، لكن اذا كبر ربما يتغير. لا هو مولود على الفطره التي التوحيد، لكن لازم من كونه على التوحيد ان لا يظلم نفسه. لا ما هو بالظاهر فقط، لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم ما هي حسنة، لا في أحسن تقويم في الخلق والخلق، لكن ثم ردنا سافرين حتى في الخلق أيضا والدين. الله أن يظهر لي إن الأصل في من جهل أن لا يقبل، لأن الله اشترط ذوي عدل. نعم نعم.
ما دليل على الجمهور المدعى عليه حتى لو كان يمكن هذا يمكن ان يحلف
يعني تدل على انه ما تسمع الدعوه حتى يحضر؟
اي يعني ما يسمع.
اي قد يتضرر المدعي، قد يتضرر المدعي بالانظار، وهذا ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره. لا هو الصحيح كما قلت انه ما يجوز القضاء على الغائب الا اذا وجدت قرائن تدل على صدق المدعي، هذا هو الاصل. يعني على الاطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف. ايش؟ نعم. لا واحد هذا متفق عليه، لان هذا خبر يتعلق بالدين. مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد لأنه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر مالي. نعم. هو قد يكون المدعى به غير عين، يعني لو فرض أن المدعى به عين ربما نقول كما قلت أن تحدث حتى يأتي بالجرح، لكن قد يكون مدعى به دين. أبد ما يجيب رجل ملي، كيف يجيب رجل؟ ما ثبت عليه حتى يجيب رجل ملي. نعم. أبدا ما تبطل إذا مضى 3 أيام ما جاب، خلاص يحكم للمدعي. فإننا لا نسلم إليه المال. إلا تعالى في ابتداء الدرس الجديد قال: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. بقي علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال بحديث هند بن عتبة بنت عتبة. يعني لو قال قائل: كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضحة؟ فالجواب أن هذا أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الخلاف فيه، يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف. ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة، وما أكثر المسائل التي يستدل بها قائلوها بأدلة من الكتاب والسنة وليس فيها دليل، لأن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. فكما أن هذا غني وهذا فقير، وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا جميل وهذا قبيح، فكذلك في الفهم، كذلك في الفهم. وإلا فإن الإنسان في أدنى تأمل يتبين له أن قضية قصة هند لا تدل على الحكم الدوائر، لا سيما أن الصورة التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من استدل بها، لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا إذا إلا ببين، لأنه ما يمكن ثبوت الحق مع غيبة المدعى عليه إلا ببينة، لأن الإقرار متعدد ليس حاضر هو، فلا بد من البينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها. نعم. يقول: وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. قوله إن ادعى يعني إنسان، إن ادعى يعني شخص على حاضر في البلد لكن غائب عن مجلس الحكم، مثل الرجل في أطراف البلد المدعي عليه غائب عن مجلس الحكم، فادعى بأنه يطلبه 1000 درهم، قال: أن أطلب فلانا 1000 درهم، وفلان في طرف البلد، وأتى ببينة، أتى المدعي ببينة. فهنا لا نسمع الدعوة ولا نسمع البينة، ما نسمع الدعوة أصلا. يقول القاضي للمدعي: اذهب لا أسمع دعواك، أحضر خصمك لأنظر في الدعوة. لماذا؟ لأن المدعي عليه الآن لا يصعب إحضاره، لا يصعب إحضاره بكل سهولة، يذهب إليه ويقول الله أنا وأنت الحاكم إلى الحاكم، أو يستعدي عليه الشرط أو ما أشبه ذلك. المهم أن إحضار المدعى عليه في هذه الصورة صعب، غير متعذر ولا متعسر. طيب، فلهذا لا تسمع الدعوة ولا البينة، لأن سماع الدعوة ليس فيه إلا إضاعة الوقت وشغل القاضي بما لا فائدة فيه. القاضي لو سمع الدعوة الآن وقال نعم أشوف إيش الدعوة، ماذا يستفيد؟ هل يمكن يقضى عليه؟ ما يمكن يقضى عليه، لأنه حاضر في البلد، إلا إذا كان مستترا مختفيا. إذا كان مستترا مختفيا يعني بأن ذهبنا إلى بيته ولم نجده، ذهبنا إلى مكان عمله ولم نجده، مثل ما يوجد الآن، إذا فلس الإنسان صار يختفي، يذهب من بيت إلى بيت ولا يطلع برا. المهم أنه مستتر، وما عرف أنه غاب عن البلد لكنه مستتر. طلبناه في بيته يا فيصل، طلبناه في بيته فلم نجده، في عمل ما لم نجده، في مسجده ما وجدناه، مستتر. فالمستتر في حكم الغائب، في حكم الغائب. فتسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه، لأن غيابه يدل على أن الدعوة عليه صحيحة، وأنه تغيب لئلا يدركه الحق. وهذا يرد كثيرا فيما إذا كسدت الأسواق وضرت ببعض الناس، تجدهم لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس، يهربون من مكان إلى مكان. فمثل هؤلاء ما نقول والله ذولا غايبين، ذولا حاضرين، ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوة عليهم إلا بحضورهم، هذا فيه إضاعة الوقت. قال وإن وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، وهذا واضح، كلام المؤلف واضح لما قلنا، لأن إحضاره ليس بصعب ولا متعذر. ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشلون الخصوم عندك، عسمه كثيرة، عسم عليك تعب، ما يريد هذا، لأن هذا ما هو كتاب قضائي، كتاب شخص إلى شخص ما له تعلق بالقضاء. لكن كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالقضاء. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان: الصورة الأولى أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يحكم به القاضي المكتوب إليه. والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه، فيما حكم به لينفذه. فهاتان صورتان: الصورة الأولى فيما ثبت عنده، عند من؟ عند الكاتب، ليحكم به من؟ المكتوب إليه. والثانية فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه. وهذا في الغالب ما تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العين المدعى بها عقارا، وكانت في بلد المكتوب إليه مثلا، فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك، أو يكون أحد المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه، فيثبت عند القاضي دعوى المدعي ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك. طيب، ما فائدة شغل القاضي الكاتب بالكتابة؟ لماذا لا نقول حولهم إلى القاضي المكتوب إليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم؟ نقول الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملا من الكاتب، ويكون هذا أكثر فراغا، فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية، ويكتب عدالة الشهود وكل شيء، لأجل تقدم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا الحكم. وهذا لا شك أن فيه مصلحة للمكتوب إليه ظاهرة، وفيه أيضا راحة للخصوم، بدل ما يذهبون إلى القاضي المكتوب إليه وتبقى معاملتهم أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين، نعم، تكون في يمكن ساعة أو ساعتين، وهذا أسهل للناس. ولا تتعجبوا إذا قلت قرن أو قرنين، في قضايا لها 50 سنة ومئة سنة الآن ما قلت فيها، نعم، ما هي غريبة، إن أحيانا تأتي قضايا معقدة. ألم تعلموا أن بعض الصكوك تكون أكبر من الباب هذا؟ تكون أكبر منه، بل بعض الصكوك تكون مجلدات، حتى إن القاضي يبقى أسبوع يقرأه ويقول، قال لبعض القضاة إذا وصلت إلى آخره وإلى الناس من أوله. نعم صحيح، إن بعض يكون معقد، ورثة من ورثة ومبيعات، وهذا أكثر ما تكون في العقارات، أكثر ما تكون في العقارات. طيب، على كل حال، كتاب القاضي إلى القاضي فيه فائدة ولا لا؟ فيه فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه، وتسهيل الأمر على من؟ على الخصوم. نعم طيب، ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط. يقول المؤلف رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، في كل حق يعني لآدمي، في كل حق لآدمي حتى القذف وحتى إشارة خلاف. لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، وإذا قالوا إن فالخلاف قوي، وإذا قال لو فالخلاف أقوى. نعم، وهذا اصطلاح أغلبي ما هو دائم. طيب، حتى القذف هل هو حق لله أو لآدم؟ اختلف فيه العلماء، فقيل إنه حق للآدم، وقيل إنه حق لله عز وجل. فمن قال إنه حق لآدم قال هو كسائر الحقوق، يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ومن قال حق لله قال لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ولكن المؤلف يقول إنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي لأن فيه شائبتين، شائبة حق الله وشائبة حق الآدمي، وهي في حق الآدمي أظهر، لأن الذي يتلطخ بالقذف وتساء سمعته من؟ الآدم. إذا هو حق يسلم عرضه، فصار مضافا إلى حقوق الآدميين. طيب، يقول في حتى القذف، مثال ذلك: تداعى فلان وفلان في عين، ادعى أنه باعها عليه، وذاك منكر، فأتى ذلك ببينة المدعي، فثبت عند القاضي، ثبت الدعوى وحررها وكتب الشهود، ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه، دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه، يمكن هذا ولا لا؟ ها؟ عجيب. يمكن، لأن هذا حق إيش؟ حق آدمي، لأن هذا حق آدمي فيقبل. إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه ثم حكم بما تقتضيه الحال كذا. طيب، تداعيا عينا وأتى المدعي ببينة أنها